بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد بلغ بنا الحديث في تفسير سورة البقرة إلى آيات الصيام، وأخذنا في الدرس السابق الآية الأولى، وهي قول المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعرفنا أن معنى كتب فرض، وأن الصيام هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وعرفنا أن الصيام كان مفروضا على الأمم قبل هذه الأمة، وأن الحكمة من فرضية الصيام تحقيق التقوى لله سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى: أياما معدودات. أياما معدودات، أياما، الأيام جمع يوم، والتنكير للتقليل، وهذا يشعر بنعمة الله سبحانه وتعالى على عباده أن جعل الصيام في أيام معدودات قليلات. فقوله سبحانه أياما معدودات، هذه الآية فيها حث للمسلم على الإحسان في عبادة الله في هذه الأيام القليلات، وأن يستشعر نعمة الله عز وجل عليه. الصلاة أول ما فرضت 50 صلاة في اليوم والليلة. قال موسى لنبينا عليه الصلاة والسلام: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. فلم يزل التخفيف إلى أن وصلت إلى 5، فقال الله عز وجل: هي 5، وهي 50 في الميزان. وكذلك الصيام، لو فرض علينا أن نصوم السنة كلها ما أطقنا، ولو فرض علينا أن نصوم نصف السنة لم نطق ذلك، وإنما فرض الله عز وجل علينا شهرا من 12 شهرا، رحمة بعباده وتخفيفا عليهم. والله عز وجل قد أكرم هذه الأمة بالتخفيف في العبادات التي كانت ثقيلة على من قبلنا من الأمم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فخفف الله عز وجل عن هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، فجعلها خير أمة وخفف عنها. ومن ذلك الصيام أياما معدودات. وإذا تقارب الزمان في آخر الوقت وقرب الساعة، مرت الأيام سريعات، فها نحن اليوم في أول أيام الصيام، وما هي إلا أيام يسيرة ووقت يمر سريعا، وإذا بنا نصل إلى آخره، فكما استقبلناه اليوم نودعه قريبا، لأنه أيام معدودات. فقوله سبحانه وتعالى أياما معدودات تحريض وحث على صيامه، لأنه وقت قصير في طاعة الله. ثم قال سبحانه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا أيضا من مزيد تخفيف الله عز وجل على عباده ورحمته بهم، فإن الصيام يكون واجبا على المقيم الصحيح البالغ العاقل، فأما من لم يكن عاقلا فقد رفع عنه القلم، ومثله من دخل في غيبوبة مستمرة أو دخل في ما يسمى بالزهايمر لا يدري ما الدنيا عليه. والصبي يحض ويحث على الصيام ويعود عليه، ولا يجب عليه إلا إذا بلغ. والمريض معذور إذا أفطر، فالمريض يجوز له أن يفطر إذا أتعبه مرضه وشق عليه الصيام مع المرض، فله رخصة من الله سبحانه وتعالى أن يفطر. والمسافر يكابد عناء السفر في الشمس والريح وبعد الأميال والمسافات، يتعب ويرهق، فشرع له ورخص له في أن يفطر. وكل هذا من تخفيف الله عز وجل على عباده. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فقوله سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخر، أي من كان مريضا أو مسافرا فأفطر فليقضي عدة من أيام أخر، يقضي عدة من أيام أخر بعد رمضان. وهذه الأيام الأخر التي بعد رمضان مفتوحة، لم يحددها الشرع بشوال ولا بذي القعدة، وإنما هي مفتوحة إلى أن يأتي رمضان الآخر. ولكن العبد كلما بادر بالقضاء كان أبرأ للذمة، وكان دليلا على مسارعته في الخيرات، وعلى كذلك أيضا اعتنائه بشأن القضاء. والمريض الذي يصح له ويرخص له بالفطر هو كل مريض وجد مع الصوم شيئا من المشقة، كل مريض وجد مع الصوم مشقة فله أن يفطر إذا سمي مريضا ووجد شيئا من مشقة على الصيام، فله أن يفطر. والمسافر الذي يرخص له هو الذي يقطع مسافة هي مسافة سفر، مسافة سفر، وهذا عائد إلى عرف الناس، فما سماه الناس في عرفهم سفرا فهو سفر، ما سماه الناس في عرفهم سفرا فهو سفر، وما لم يكن عندهم بسفر فليس بسفر، لأنه لم يأتي في الشرع تحديد المسافة المعينة للمسافر، إذا قطعها يكون مسافرا، وإن كان دون ذلك فليس بمسافر. وما جاء من الأدلة في أنها 4 برد بما يعادل 80 كيلو، هذا ليس حدا للسفر، إنما هذه مسافة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر فيها، ولكنها ليست الحد الفاصل بين المسافر وغيره. ولهذا ما جاء في الشرع من أمور تحتاج إلى ضبط ولم تضبط فتعاد إلى عرف الناس، تعاد إلى عرف الناس. فمثلا خروج الرجل أو الشخص من مدينة تعز إلى البيرين أو إلى الضباب، نعم، أو نحو ذلك، فما كان من مدينة تعز إلى هذه الأماكن فليس بسفر. في عرف الناس يقولون خرج إلى الضباب، خرج إلى البيرين، ما يقولون سافر إلى البيرين، فهذا لا يعده الناس سفرا. وما كان إلى عدن أو إلى مسافة يعرفها الناس، إلى صنعاء، إلى إب، قالوا سافر. أين هو؟ قالوا سافر إلى إب، سافر إلى عدن، نعم. وهل يدخل في ذلك كل سفر من سفر مباح أو سفر طاعة أو حتى سفر آخر مما يكون من السفر المكروه أو السفر المحرم أو غير ذلك؟ الجمهور يجعلون السفر الذي يباح فيه الفطر هو السفر المباح أو سفر الطاعة، فأما إذا كان سفر معصية فإنهم يقولون لا يحق له أن يفطر. والقرآن أطلق في السفر: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فمن كان في سفر فإنه له أن يترخص بأحكام السفر. وأما كونه سفر مكروه أو سفر فيه معصية، سواء كان عاصيا في سفره أو عاصيا بسفره، فهذا ذنبه على جنبه كما يقال، إثمه عليه، لكن أحكام السفر له أن يترخص بأحكام السفر. وقوله فعدة من أيام أخر يدل على أن هذه الأيام لا يلزم أن تكون متتابعة، وإنما على ما يتيسر من أيام أخر، فيجوز أن يقضي المسافر الذي أفطر أو المريض الذي أفطر أو كل من له عذر شرعي فأفطر، يجوز أن يقضي تلك الأيام متتابعات وأن يقضيها متفرقات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.